يريد أن نوضح هل الفتاة أو السيدة التي ترتدي الحجاب آثمة بمعنى أنها مخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى؟ هذه النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة فهي مسألة التزيد في الإسلام، وهذه عملية أرض أيضا نريد أن نوضحها بالنسبة لهذه النسوة. لماذا؟ لأننا كما نعرف أن التزيد في الإسلام غير مطلوب، ولعلنا جميعا نعرف ونذكر، وأنا يعني لا أتحدث بعلماء الأفراد الموجودين ومن أفضل مني، إنما أنا أوضح نقاط النبي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وجد رجلا يبقى في المسجد ولا يخرج ويتعبد ولا يفعل شيء، لم يقل هذا أحسن المسلمين ولا هذا أول من يدخل الجنة، ولكنه سأل من يدخل، فلما قيل له وتبقى كلهم خير منه. هذه واحدة. وواحدة أخرى عندما جاء الثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أنني أصوم الظهر ولا أفطر، وقال الثاني أنني لا أتزوج النساء، وقال الثالث أنني أقوم الليل ولا أنام، لم يقل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أول من الجنة، وإنما قال لهم أنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عنكم. مسألة التزيد في الإسلام عملية عامة بالنسبة لهذا النقاش الذي يمكن أو الذي يمكن أن يؤدي بنا إلى الرأي الإسلامي الصحيح في مسألة. وعلى أي حال فحول هذه المائدة من العلماء والمتفقين في الدين ما يؤدينا كل شيء.
التالي محمد قوي مفتي الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمما لا يختلف عليه عاقلان أن الاحتشام والتستر من آداب الأديان التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، وعلى رأسها دين الإسلام. لا يختلف اثنان في أن التستر والاحتشام من الأمور التي حضت عليها الأديان. ونقرأ القرآن الكريم فنجد آيات متعددة، هذه الآيات المتعددة تأمر بالاحتشام وتأمر بألا تظهر المرأة شيئا من بدنها إلا ما أباحته شريعة الله. ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ومنها أيضا قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن الاحتشام واجب، وعلى أن من سمات المرأة المسلمة العاقلة التي حسنت صلتها بخالقها أن تكون على درجة كبيرة من الاحتشام، وألا تظهر شيئا من بدنها إلا ما أباحته شريعة. هذه مسألة ما أظن أن عاقلا يختلف فيها، وإنما الخلاف جاء من تفسير قوله تعالى: إلا ما ظهر منها. كثير من العلماء يرون أن المقصود بما ظهر منها الوجه والكفان، ده المقصود بما ظهر منها، واستدلوا على ذلك بآثار، منها مثلا ما جاء عن السيدة عائشة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاب، فعارض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيط لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وجهه وإلى كفيه. واستدل أصحاب هذا النهي أو أصحاب هذا الرأي بأدلة أخرى، منها مثلا أن قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لو لم يكن الوجه ليس بعورة لما أمر الله المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم، لأنه إذا كان الوجه مستورا فمن أي شيء يغض. تدل أيضا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة، وإذا كان الأمر كذلك فيكون كشف الوجه ليس بعورة. كذلك في حالة الإحرام فإنها يجب عليها أن تكشف وجهها، وفي جميع الحالات إلا باستثناء إذا خيفت الفتنة، ففي هذه الحالة لها أن تستر وجهها، لأن كشف وجهها كان يؤدي إلى الفتنة، ففي هذه الحالة الفقهاء متفقون على أنها في هذه الحالة لها أن تستر وجهها درءا للفتنة. وفي الوقت نفسه أنا شخصيا أرى بأن المرأة من حقها أن تلبس النقاب كما شاءت في بيتها وفي الشارع وعند بيعها وعند شرائها وعند أخذها وعند عطائها، ولا يستطيع أحد أن يمنعها من ذلك، لأنها هي سارت في طريق الكمال، وطريق الكمال لا يستطيع أحد أن يمنعها منه. هي تريد أن تتنقب في بيتها عندما تخرج إلى الشارع، فمرحبا بذلك، وليس من حق أحد أن يمنعها من هذا. لكن إذا كانت هذه المرأة طالبة مثلا، فتاة جامعية ودواعي الأمن في الجامعة تستدعي أن تكشف عن وجهها حتى تعرف وحتى نحافظ على الأمن، أو هيئة من الهيئات أو وزارة من الوزارات أو مصلحة من المصالح رأى المسؤول الأول فيها بأن دواعي الأمن تستدعي أن تكشف هذه الفتاة أو تلك المرأة عن وجهها حتى تعرف وحتى نحفظ لهذه المؤسسة أمنها. ففي هذه الحالة تكون المسألة ضرورة، ولا شيء على المرأة إذا كشفت وجهها عند ذهابها إلى المكان المصنع المعين أو إلى الجامعة المعينة أو إلى الكلية المعينة، ما دامت دواعي الأمن تستدعي ذلك. ودواعي الأمن من الذي يقدرها؟ يقدرها رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو رئيس المصلحة، وليس من حقي أنا أن أتدخل معه، لأن هو المسؤول الأول. عندما تحفر قلاقل في الجامعة لن يسأل رجل الشارع، وإنما أول من يسأل هو رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المسؤول عن هذا المرفق من المرافق. فالخلاصة التي أريد أن أقولها أن النقاب لا شيء فيه إطلاقا، بل هو فضيلة، ومن حق المرأة أن تتزيى به، ولكن في حدود حريتها، بحيث أنها في بيتها، في الشارع، في أي مكان، هذا المكان لا ولاية فيه لأحد، لا ولاية فيه لأحد، زي الشارع زي البيت. لكن إذا ذهبت إلى مكان وهذا المكان له رئيس مسؤول عن أمنه وعن مصلحته، وهذا الرئيس قال بأن دواعي الأمن تستدعي أن تكشف المرأة عن وجهها أو الطالبة عن وجهها، وما دام هذا المسؤول لم يأمر بمعصية، لأن عدد كثيرا من الفقهاء قالوا بأن الوجه ليس بعورة، يبقى من حقها في هذه الحالة أن تستجيب لهذا المسؤول الذي لم يأمر بمعصية، وأن تكشف عن وجهها منعا للفتنة. وطبعا أنا قلت ما يشبه هذا الكلام في الفتوى التي رددت بها على أحد السائلين. أرسل لي عميد كلية الهندسة خطاب رسم، يتفضل الأستاذ أحمد يقرأه.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد قنطاوي، مفتي الجمهورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أوجه الدعوة لسيادتكم للتفضل بتشريف الجامعة لإلقاء محاضرة دينية موضوعها منهاج الإسلام.
لا ده يبقى ده خطاب تاني. خطاب أرسله لي عميد كلية الهندسة، هو ده. أيوه أنا بأخصف هذا خطاب آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أيوه.
فضيلة الأستاذ الدكتور سيد قنطاوي، مفتي الجمهورية.
أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، برجاء التكرم بالإفادة عن الآن. أولا، لبس النقاب هل هو واجب شرط على المرأة شرعا على المرأة المسلمة أم هو جائز؟ وهل الوجه والكفين يعتبر عورة للمرأة؟ ثانيا، ما هو موقف الشريعة الإسلامية من منع الطالبات من ارتداء النقاب لتعارضه مع ضرورات الأمن وطبيعة العمل بكلية عملية مثل كلية الهندسة التي يجب على الطلبة فيها حضور معامل الهندسة الميكانيكية والكهربائية وما بهما من أجهزة ومعدات وتوصيلات كهربائية، ولبس النقاب يحد من الرؤية مما يعرض الطالبة للخطر. وتفضلوا سيادتكم بقبول فيات الاحترام. عميد كلية الهندسة عادل حلمي سالم. دكتور عادل حلمي سالم.
وطبعا عندما جاءني هذا الخطاب لابد أن أرد عليه، لابد أن أرد عليه بصفتي مسؤول، ووجه إلي هذا الخطاب، وأنا رددت على هذا الخطاب. وطبعا هذا الرد، تفضل الإخوة المسؤولون عن مجلة اللواء الإسلامي، تفضلوا مشكورين، ونشروا في الحقيقة، وهي المجلة الوحيدة التي نشرت الفتوى كاملة في العدد السابق على هذا العدد، نشرته كاملة. ولكن برضو هنقرأه، ربما يكون حد من الإخوة ما قرأش هذا الرد. بقول فيه: يرى كثير من الفقهاء أن وجه المرأة ليس بعورة، ومن أدلتهم على ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر الصديق دخلت على رسول الله، الحديث اللي أنا ذكرته. وقال فضيلة الشيخ حسن محمد مخلوف في كتابه فتاوى شرعية جيم 1 صفحة 119، قال الإمام النووي في المجموع المشهور من مذهب الشافعية أن عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين. وبهذا قال الأئمة مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل في رواية عنه وطائفة من الأئمة. وعلى ذلك فإنه لا مانع شرعا من عدم التزام المنقبة بنقابها ولا غضاضة من كشفها عن وجهها عند دخول الجامعة أو غيرها، ما دامت هناك مصلحة تقتضي ذلك. والذي يقدر هذه المصلحة هو كل مسؤول في موقعه. وإننا في الوقت نفسه نهيب ببناتنا اللائي لا يلتزمن باللباس الشرعي عند مزاولتهن لأعمالهن أو لطلب العلم في الجامعات وغيرها أن يحرصن على الاحتشام تنفيذا لما تأمر به الأديان من تستر تصان معه الأعراض ويشيع معه الخلق الكريم والسلوك القوي. ومن حق المسؤولين في الجامعة أيضا وغيرها أن يمنعوا من دخولها كل من لا تلتزم بما تدعو إليه الأديان من أدب واحتساب. ما يقولوش المفتي بيجي على المنقبات وترك المتبرجات. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات. وقال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك. فالخلاصة التي أريد أن أقولها أن النقابة فضيلة نحن نؤيدها ونؤازرها ما دامت المرأة في الحدود التي يعني لها كامل حريتها فيه، في بيتها لها أن تتنقب، في الشارع لها أن تتنقب، في أي مكان هذا المكان من الأماكن العامة لها أن تتنقب. لكن إذا كانت هناك هيئة معينة أو جامعة معينة أو كلية معينة لترى أن دواعي الأمن فيها تستلزم وتستدعي أن تكشف الفتاة عن وجهها أو المرأة عن وجهها حتى لا يندس بين الطالبات أو بين العاملات من يسيء إلى أمن هذه الجامعة أو تلك المؤسسة، ففي هذه الحالة يكون المسؤول في تلك المؤسسة لم يأمر بمعصية، لأنه يقول للسيدة أو الفتاة: البسي ما شئت من تستر ومن حشام، ضعي في إيدك جوانتي أهلا وسهلا، البسي ملابس تكون سابغة والنزل على الأرض، أنا لا أريد منك سوى هذه المنطقة حتى لا يتستر أناس. هؤلاء الأناس قد يسيئون إلى تلك الجامعة أو إلى هذه المؤسسة، ففي رأيي أن في هذه الحالة لا مانع إطلاقا من أن تكشف المرأة عن وجهها. وأمامي أنا الآن فتوى في كتاب فتاوى شرعية لفضيلة الشيخ حسن المخلوف، وطبعا سيدنا الشيخ حسن المخلوف كلنا نعرفه ونعرف مبلغ تثبته ومبلغ علمه، في صفحة 119 لغاية صفحة 126، يعني في 6 صفحات ابتداء من هنا: العورة في حق المرأة رقم 25، وجه المرأة ليس بعورة. وهذا السؤال، وقال الشوكاني وقال النووي في المجموع، ثم بعد ذلك وقال الإمام أبو بكر الجصاص، ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليس بعورة أنها تصلي مكشوفة الوجه والبدن واليدين، فلو كان عورة لكان عليها أن تسترهما. وقال: وإنما أبيح النظر إلى الوجه والكفين بل والقدمين بغير الشهوة لما ذكره الإمام النسفي إلى آخره. وبعد ذلك وفي الهداية وفي بدائع الصنائع وفي فتح القدير، وبعد ذلك رقم 8 وقد بين السيد عبد الغني النابلسي، ورقم 9 وفي التنوير وشرحه وينظر من الأجنبية إلى وجهها. ده كل كلام الفقهاء. انتقل بعد ذلك من أقوال المفسرين، قال القرطبي، قال الألوسي والمشهور من نزب الحنفي إلى آخره، قال الفخر الرازي. هذا تفصيل لما أجملناه. هذه صفحة 2 3 4 5 6 صفحات، وانتهى فيها فضيلته إلى أن وجه المرأة ليس بعورة إلا إذا خيفت الفتنة. وطبعا نحن ننزه الجامعات عن أن تكون أماكن للفتنة، وإنما هي أماكن لطلب العلم. هذا ما أحب أن أقوله في هذه المسألة، وبالله التوفيق.
ممكن يعني انا هوفر على الجرس
الاسم اولا عشان اصوات ما
تختلفش. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا وصلاة على اشرف المرسلين وبعد. عامر النجار، عقيدة وفلسفة، رئيس قسم الفلسفة بكلية اداب سوهاج جامعة اسيوط. ساحاول ان ارد على يعني قبل الاخوة ما يقولوا ان حديث اسماء ضعيف، ويقول في حالة الإحرام تأمن الفتنة، وفي حالة الصلاة هذا عمل متكرر أو ما شابه ذلك، هذه الأمور المردودة. ونحن منطلقنا إيماني نقول أن سبب الاختلاف نفس النصوص الذي قال اللي قالوا بالنقاط هي نفس النصوص التي قال أيضا بعدم التنقض، وسأرى آراء الفقهاء من خلال مراجعهم الرئيسية. آراء الفقهاء بالنسبة لعورة المرأة، يرى مالك وأبو حنيفة إلى أن بدن المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين. أستاذنا الجليل العالم الفاضل قال أن مشهور مذهب الإمام الشافعي بعدم العورة، عورة الوجه، لكن حقا هناك رأي آخر للشافعي. فالشافعية والحنابلة يرون أن جميع بدن المرأة عورة، وقال الإمام أحمد وكل شيء من المرأة عورة حتى الظهر. واستدل المالكية والأحناف على رأينا بأن الوجه والكفين ليس بعورة، استنادا إلى حديث رواه أبو داود عن عائشة، اللي هو حديث أسماء الذي قاله أستاذنا الجليل. وقال المالكية والأحناف أنه مما يبرهن على أن الوجه والكفين ليس بعورة قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، نفس الآية فهمها كل منهم بفهم آخر، فقد فهموا قال الله تعالى على أن الآية استثنت ما ظهر منها، أي ما دعت الحاجة إلى كشفه وإظهاره، وهو الوجه والكفان. وقد نقل هذا عن بعض الصحابة والتابعين، فقد قال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في قوله تعالى إلا ما ظهر منها، قال هي وجهها وكفاها والخاتم، وقال عطاء الكفان والوجه. والوجه والكفان ليس بعورة عندهما، لأن المرأة تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وتكشفهما أيضا في الإحرام وعند الطواف بالكعبة المشرفة. ومع أن ستر العورة واجب في الصلاة، فإنه قد أبيح للمرأة كشف وجهها وكفيها في صلاتها، فلو كان من العورة لما أبيح للمرأة كشف وجهها وكفيها في الصلاة. ومن أدلة المبيحين لكشف الوجه وعدم اعتباره عورة ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءت امرأة من خفعاً فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كانت كاشفة وجهها. وكذلك من أدلة المجوزين لكشف الوجه ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فقد صلى صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النسوة فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدق فإن كن أكثر حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين. الحديث في هذا الحديث دليل عن هذه المرأة كانت كاشفة وجهها، ومنه عرفنا أنها كانت سعفاء الخدين. الحقيقة هذه الحديث أيضا ممكن أن نناقشها من جانب آخر. فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إلا ما ظهر منها وقال هي وجهها وكفاها، وهذا التفسير يعارضه تفسير ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال المعنى إلا ما ظهر منها بالرداء والثياب وما لا بد من ظهوره. ثم إن ابن عباس نفسه رضي الله عنه قال في آية الأحزاب قال أمر الله نساء المؤمنين، اللي هي الآية 58 نحفظها جميعا، أيوه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة، ده ابن عباس نفسه اللي قال الحديث الآخر، ورخص في ذلك بالضرورة والحاجة إلى نظر الطريق، فإن لم يكن هناك حاجة فلا ضرورة لكشف العين. وقد ذكر عبيد السلماني أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق. وقالت أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أسية سود يلبسنها. ابن تيمية يقول أيضا في فتاويه وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتهم زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وزوات المحارم. وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المسلمين يدنين عليهن من جلابهن، أيوة ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن، حجب النساء عن الرجال. وقال ابن تيمية والجلباب هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. ثم قال فإذا كنا مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقى يحل الأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين، وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على صح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ، بل لا تبدي إلا الثياب، وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب، لم تنهى عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم. المهم بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود في سننه وفيه، وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفيه، فهو حديث ضعيف حتى على فرض صحته، فإنه يحمل على ما قد لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه. ما أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كان لها من العمر حين هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 27 سنة، وكانت عاقلة حكيمة، فلا يعقل أن تدخل على الحبيب المصطفى وهي بثياب رقاق. بالإضافة إلى ذلك فإن حديث عائشة ضعيف من ناحيتين، أولهما الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنه، كما أعلمه بذلك أبو داود نفسه حيث قال خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، وكذلك عله صاحب الجرح والتعديل أبو حاتم الرازي. ومن ناحية ثانية فإن حديث سعيد بن بشير النصري دمشق هذا من المطرودين، تركه ابن مهدي وضعفه أحمد وابن المديني ونسائي، فهو حديث. أما عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رليفا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءت امرأة من فضل فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. وفي هذا الحديث على أن هذه المرأة كانت مكتوفة الوجه، لكن لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بأن تضع النقاب على وجهها أو تغطي وجهها؟ نقول كان ذلك في حجة الوداع، ويبدو أنها كانت محرمة، والمشروع في حرمتها ألا تغطي وجهها، لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب، والإحرام بالحج وقت عبادة، وعادة تكون الفتنة فيها مأمونة. وهذا الحديث الصحيح يفيدنا فائدة عظيمة، فإنه يؤكد على أهمية كف البصر عن الأجنبيات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل على النظر، بل طرف وجهه إلى الشق الآخر، وفي فعله أمر بوجوب غض البصر ومنعه من النظر إلى الأجنبيات. روى مسلم وأبو داود عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاة فقال اصرف بصرك، أو قال فأمرني أن أصرف بصري. وحديث علي بن أبي طالب يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. أما عن حديث جابر بن عبد الله وفيه فقامت امرأة من صفة النساء سعفاء الخدين، فقد دل هذا الحديث على أن وجهها كان مكشوفا، ومنه عرفنا أنها سعفاء الخدين، فلعل هذا الموقف كان قبل نزول آية الحجاب، فجابر لم يشر لنا متى كان ذلك الموقف. ثم أنه قد تكون هذه المرأة من القواعد التي لا يرجون نكاحا، فسمح لهن الشرع جواز تشبه بهن وجوههن، لكن ذلك لا يمنع وجوب الحجاب على غير القواعد من النساء. وقد استدل الشافعية والحنابلة على رأيهم بأن الوجه والكفين عورة، الجانب الآخر بقول الله بقوله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالآية صريحة في عدم إباحة النظر، وصحيح أن الآية نزلت في حق زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الآية حكمها حكم العام، فالحكم يشير إلى غيرهن عن طريق القياس عليهن. والعلة في ذلك الحكم أن المرأة كلها عورة. كذلك استدل الشافعية والحنابلة على أن الوجه والكفين عورة بقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن. الفهم بين الاثنين، قال القرطبي رحمه الله الزينة على قسمين خلقية ومكتسبة. فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية لما فيه من المنافع، وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها كالثياب والحلي والكحل والخضاب. ومنه قوله تعالى خذوا زينتكم، وأمر الله تعالى النساء في هذه بألا يبدين زينتهن مطلقا أمام الرجال، وحرم عليهن ألا يكشفن شيئا من أعضائهن أمامهم إلا ما ظهر منها، أي ما ظهر من هذه الثياب بنفسه دون عمد أو قط، مثل أن يكشف الهواء الشديد والريح القوية عن شيء من ساقها أو نحرها وما شابه ذلك دون عمد. وذلك يفيد بأن الوجه والكفين من الزينة التي يحرم إظهارها، فهي عورة يجب عدم النظر إليها إلا لعذر كالخاطئ مثلا والشاهد. وفي هذا يقول ابن الجوزي في تفسيره ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات بغير عذر، فإن كان لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها فإنه ينظر في حالتين إلى وجهها خاصة، فأما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها. وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن، فإن قيل فلما لا تفطر الصلاة بكشف وجهها، فالجواب أن في تغطيته مشقة فعفي عن ذلك. وتحريم النظر إلى وجه المرأة مطلوب لأنها الفتنة في الوجه، لأن فتنة المرأة في وجهها فوجب عدم كشفه، لأن فتنة الوجه أشد خطرا على الرجل من فتنة الساق والشعر، ولأن العلماء متفقون على تحريم النظر إلى الساق والشعر، فمن باب أولى تحريم النظر إلى مبعث الفتنة الوهاج الذي يثير أول ما يثير الرجال وهو الوجه. ومن هنا وجب عدم كشف الوجه أمام الرجال. ثم أن حديث الخصعمية الذي ذكرناه يفيد عدم وجوب عدم النظر إلى المرأة، وكذا حديث جرير بن عبد الله البجلي حيث أمره رسول الله بقوله اصرف نظرك، وهذا يعني أن وجه المرأة عورة يجب عدم كشفه لأنه مجمع الجمال والحسن ومكان الفتنة، فيكون ستره واجبا. لكن لنا عدة ملاحظات على الحجاب الموجود هذه الأيام وحجاب المنقبات. إن الحجاب الحديث الذي ترتديه بعض فتياتنا يبتعد كثيرا عن الحجاب الشرعي الذي يشترط فيه أن يكون ساترا لجميع البدن وأن يكون فضفاضا ذا ألوان صارخة تبهر الأنظار، وأن يكون فضفاضا لا يشف عن البدن ولا يحدد مواضع الفتنة في الجسم، وأن يكون كثيفا غير رقيق، وأن لا يكون معطرا، وأن لا يكون فيه تشبه بالرجال. هذا هو المطلوب. لكن نرى الآن أحدث صيحات الموديلات الحديثة في أزياء المحجبات من أغطية للرأس مزركشة على أشكال متنوعة ملفتة للنظر، بل أصبحت تقام عروض أزياء خاصة لملابس المحجبات تعرض فيها صارخ الألوان وما يصف ويحدد مواضع الفتنة في جسم المرأة. وأشهد أن الزي الشرعي الصحيح الذي لا يصف ولا يشف هو الزي الذي ترتديه كل المحجبات المنقبات. هذه شهادة يحاسبنا الله عليها. ثانيا، بعد عرضنا لآراء الفقهاء بالنسبة لعورة المرأة والحجاب الشرعي، اتضح لنا أن مالكا وأبا حنيفة قال بأن بدن المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين، وأن الشافعي في رأي له رأي آخر، والحنابلة قال بأن بدن المرأة كله عورة بلا استثناء. وقد اعتمد الفقهاء الأربعة في وجهتي نظرهما على آيات قرآنية وأحاديث واحدة أولها كل فريق بما فتح الله عليه من فهم واجتهاد. وقد اتضح لنا أن أدلة كل من وجهتي النظر متكافئتان إلى حد كبير، وإن كانت تبدو ركحان وجهة نظر النقاط، إلا أنهما كل منهما قد فهم النصوص القرآنية والحديثية بحسب ما فتح الله عليه. ولا ننسى أن الكل يؤخذ منه ويرد، إلا صاحب هذا المقام الرفيع سيد الخلق أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن المحتبات المنقبات يرون رأي الشافعية والحنابلة وحجابهن شرعي، وكذا المحجبات غير المنقبات يرون رأي المالكية والحنفية وحجابهن شرعي هن الأخريات، مع ملاحظة أن الذين أفتوا بأن الوجه ليس بعورة اشترطوا ألا يكون على هذا الوجه أي شيء من الزينة كالمساحيق وأدوات التجميل المختلفة التي توضع على الوجه والشفاه، وبشرط أمن الفتنة، فإذا خشيت الفتنة فإنه يحرم كشف الوجه. ثم يبقى أمر آخر، وهو ضرورة طاعة أولي الأمر في الجامعات فيما يخص ضرورة الكشف عن شخصية الطالبة المنقبة الداخلة إلى كليتها من خلال بعض الموظفات. وليت الجامعة تقوم بتعيين موظفة خاصة بذلك، فهذا من حق الجامعة وحدها، وعلى الطالبات المنقبات الالتزام بنصائح المسؤولين. ولنتذكر دائما أن المحجبات أفضل عند الله تعالى من المتبرجات، من الطالبات المتبرجات لطاعتهن الشرع الإلهي. ولا أعرف لماذا يترك الحبل على الغارب للمتبرجات بينما تكبل الطائعات لأمر الله تعالى. إنها أمنية عظيمة أن تتاح الفرصة لهن لدخول الجامعة بلا مضايقات، لتكون كلمة الله سامقة إلى العنان في بلدنا الطيب، البلد الأزهر الشريف مصر جديرة الإيمان والأمان. إنني أعلم أن الوزير رجل مخلص صادق أمين، أمين على دينه ووطنه، ولهذا يمكنه تخصيص موظفات للتحقق من شخصية المنقبات والسماح لهن من دخول كلياتهن دون مضايقات. وبالله التوفيق.
أنا أرجو من السادة المسلمين أن نتكلم عن نقطة مصر، وإلا تحولت الندوة إلى مجموعة من إلقاء الأبحاث والمحاضرات دون أن يكون فيها نوع من النقاش، وهو ما يجب الحرص عليه علشان الناس. فأنا أرجو ألا نطيل، وعندنا من الوقت لكي نتكلم مرة واثنين وثلاثة، ولا بد لكل واحد منكم هيتكلم ثلاث وأربع مرات حتى يكون هناك نقاش في نقطة نقطة.
لو أذنتلي يا أستاذ أحمد، هو إحنا تعلمنا من علمائنا تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع. الوقت إحنا لا ينقصنا الآن إيراد الشواذ، ما ينقصناش. ما الأخ جايب 20 صفحة وأدس ابن الشيخ حسين المطروف 6 صفحاتهم وأنا قلت الخلاصة. فالمسألة تحرير محل النزاع. هناك اتفاق على أن التستر لا يختلف عليه عاقلا، هل دي محل خلاف؟ هناك اتفاق على أن الاحتشام واجب، هل هذه محل خلاف؟ هناك اتفاق على أن النقاب إذا لبسته المرأة في بيتها أو في الشارع أو في أي مكان هي لها حرية الحركة فيه، فعلى العين والرأس، هل هذا محل خلاف؟
لا.
يبقى إذن الآن النقطة الوحيدة اللي هي نريد أن نتكلم عنها، أنا عميد كلية وأرى أن وأنا المسؤول الأول، وأنا في هذه الحالة أرى بأن الأمان يقتضي أن تكشف الفتاة عن وجهها. هل في هذه الحالة مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسول الله؟ لا، إحنا هي نقطة الخلاف بس، لكن إحنا الشواهد
هي هل المنقبة
مثلا،
هل المحجبة آثمة، وهل التي تكشف عن وجهها الجامعة أو في أي مكان هي آثمة لما تكشف عن الصوت. وليس الحوار هنا عن وجوب النقاط أو عدم وجوبه، لأنه لا خلاف على هذا على الرجل إطلاقا. وكل من يريد أن يتحدث عن هذا يتحدث عن قضية نحن مسلمون بها، ما فيش في خلاف، إنما الخلاف في هذه النقطة.
النبي تطرح سيادتك تطرح السؤال مرة أخرى، تطرح السؤال مرة أخرى على شيء يكون الجواب على السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قل اسم أخوكم في الله رجب هلال شميدة داعم إلى الله، ووفقت بحمد الله إلى زيارة كثير من البلدان الغربية، فوجدت أنهم يعيشون البهيمية الحقة. لماذا؟ لأنهم بعدوا عن الإسلام. بداية تقدم بكل الشكر لقبيلة المفتي، ولا أنكر أنني عندما أرى هذا الرجل ينشرح صدري، لا أدري لهذا سرا، فالسر عند الله. وأجد أستاذا في علم الحديث كما عرفنا الدكتور أحمد عمر هاشم هو ينساني الآن، ولكنه حاورني وحاورته كثيرا منذ سنوات طويلة في أماكن شتى في برنامج ندوة للرأي، وقد التقيت به في مطار جدة واصطحبته على الطائرة عند عودتي من رحلة الحج، وكنت جليسا للدكتور أحمد أبو النور، فأتقدم له بكل الحب أيضا لأنه سعى سعيا أدعو الله أن يرزقه فيه الإخلاص وأن يكون في ميزان حسناته. سأدخل في الموضوع. حتى لا يتصور. أنا أقدم هذا حتى لا يتصور البعض أننا جئنا في صراع، ولكننا جئنا لنعرف الحقيقة. كنت أولا سأجعل كلامي منصبا على نقطتين فقط، هما الرد على أدلة أن الوجه والكفين ليس بعورة، ثانيا إثبات أن الوجه والكفين عورة. لأن فضيلتك تسأل سؤالا وتقول هل المرأة التي تكشف عن وجهها وكفيها تعتبر آثمة؟ رأيي وفهمي الذي أنقله عن سلفنا الصالح وقبلا منهم الصحابة ولي الأدلة في ذلك، هو أن المرأة التي تكشف عن وجهها وعن كفيها آثمة لذلك الكشف. بداية الذين قالوا بجواز إظهار الوجه والكفين استندوا إلى أدلة، فلكي نصرف هذه الأدلة إلى صحتها أو عدم صحتها لا بد وأن أناقش هذه الأدلة، ولا آتي بكلام من عندياتي، ولكن أنقل، لأن ما مثلي إلا كمثل إنسان رأى جواهرا وللائي من الصحابة وسلفنا الصالح. أولا حديث أسماء، نعم لن أعيده، ولكنه حديث ضعيف وحديث مرسل، إذن يستبعد. حديث الفضل أنا أتكلم، حديث الفضل أن المتفق عليه، ولو أردتم أن أصرد أقوال الطبري وابن تيمية وكلهم في هذا الأمر لسردته، ولكنكم حريصون على الوقت، فأقول يجب أن نتفق على أنهم أجمعوا على أن العباس أخو الفضل لم يكن موجودا حين سمع الرسول عليه السلام أمر أخاه بأن لا يرى هذه المرأة، أنها كانت في حج، وقالوا إحرام المرأة في ملبسها أن تكشف عن وجهها وكفيها. إذن هناك أصل، هو الأصل أنها ترتدي وتستر على وجهها وكفيها إلا ما ارتضته الشريعة في ذلك. هذان الدليلان هما اللذان ذكرا هنا الآن،
ولو أتيتم بأدلة أخرى لناقشتها وسأكتفي بذلك. وأعود سريعا إلى النقطة الأخيرة وهي المسؤول الذي يحدد المسؤولية في الجامعة. سأتفق الآن، ولكن قبل أن تصدر هذه التوصية أو هذه المطالبات لابد أن نتفق أن النقاب فرض، وأقول ذلك في دين الله ولي الأدلة في ذلك، إن أردتم سردتها كاملة وناقشوها. ثانيا، إذا كان النقاب فرض فنعلم أن هناك آية كريمة قالت وقال تعالى فيها وهو القول الحق:
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
فلا إثم عليه. وقاعدة الضرورة تقول بمعناها أنه الحرام يصبح حلالا، ولا عبرة لمن حرم هذا لأنه في الأصل حرام. فالنقاب هو الحلال وهو المشروع الذي شرعه المشرع من السماوات العلى، وللسلف فهمهم الموسع في ذلك. إذن هو حلال، ولكن أختي أو زوجتي أو جارتي أو أي إنسانة مسلمة طالبة للعلم ودخلت جامعة أو غيرها، ما هي حدود المسؤولية في ذلك؟ هل سنطبق عليها قاعدة الضرورة؟ نقول نعم. إذا وجدنا أن هناك ضرورة تستدعي أن تكشف المرأة عن وجهها وعن كفيها، إذا كانت هناك الضرورة فلنطبقها، ولكن بغير ألا نعتو وبغير ألا نسرف، فكيف نقيد هذه النقطة الخطيرة؟ قبل أن نطالب المنتقبات أن يكشفن عن الوجه والكفين، فأطالب إدارة الجامعة أن تأمر المتبرجات أن يستترن بالحجاب. حتى أنا هذا رأيي ينقلوه، نعم، وأنا أؤكده، ليست مطالبة، أن يأمرنا المتبرجات أن يتستر قبل أن يأمرنا المنتقبات أن يكشف. هذا هو الشرط الذي ألمسه من المنتقبات في كل الجامعات ومن بين الإخوة الذين ينقلون لي. أقول لهم: ما القضية؟ يقولون: إنهم يدفعوننا إلى الإرهاب كما يزعمون. قلت لهم: نحن ضد الإرهاب والتطرف إن كانوا يزعمون ذلك. قالوا: إذن لابد لنا أن نطالبهم كما يطالبون أن تكشف المرأة عن وجهها، ونحن نرى أن ذلك حرام. فالحرام الأول أن نرى نساء سافرات كاسيات عاريات في الجامعة. الزموا الجامعة بزي موحد، أما المنتقبة فخذوا بغير أن لا تعذوا ولا تبغوا، بأن تجعلوا الذي يقوم على هذا الأمر نساء من جنسهن. وهذا بمقدور خاصة أن لنا في الوزارات نساء كثيرات، فخذوا من هؤلاء النسوة الذين امتلأت بهن المكاتب دون أن يقدمن للمجتمع شيئا، واصنعوا منهن من تقوم بهذا الأمر بغير أن لا يكون هناك بغي ولا اعتداء، تستريح القلوب لذلك ويؤمن كل شيء. ولكن الذي نتفق عليه أن النقاب وأقولها فرض في دين الله، وإن طالبتموني بالأدلة فسأطرد الأدلة ونقوم.
نعم، هي كلمات مختصرة، هي كلمات مختصرة إن شاء الله.
عشان
أنا عاوز. نعم. محمد صفة الدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث أسماء قد استبعدناه لضعفه. فضيلة المفتي الدكتور محمد سيد طنطاوي قال إن أمر المؤمنين بغض الأبصار الدليل على كشف الوجوه. فهل يبيح فضيلته النظر إلى المرأة من غير وجهها إلى ظهرها إلى صدرها إلى غير ذلك؟
رضيتنا عليه.
نعم. وجوب كشف الوجه في الإحرام، هذا النص لم يطلب وجوب كشف الوجه في الإحرام، هذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها. الحديث قال أن الرجل لا يلبس السراويل، فهل معنى هذا أن لا يغطي محل السراويل؟ لا يلبس القمص، هل معنى هذا أنه لا يغطي محل القمص؟ وقال كذلك لا تنتقب، أي لا تشد منطقة خاصة، قطعة من القماش خاصة بتغطية الوجه، ولكن يجوز لها أن تسدل على وجهها. فإذا ليس معنى النهي عن النقاب في الإحرام معناه جواز كشف الوجه. المعناه ألا تشد، كما أنه لا يلبس مخيط إذا الرجل
يعني
لا يلبس مخيط فلا يشد جزء خاص للوجه.
وإذا انطلق على الصلاة
برضه. أما بالنسبة للصلاة فعورة الصلاة الرجل متفق على إن عورته إما السوأتين أو ما بين السرة والركبة، ومع ذلك فهو مأمور أن يستر الكتف. فعورة الصلاة تختلف عن عورة الحرير، عن عورة المعرض للأنظار، هذه مسألة تختلف عن هذه لا تذكر فيها. أيضا قول فضيلة المفتي إذا خيفت الفتنة فقد اتفق الفقهاء على أن لها أن تستر وجهها. لا، أنا أريد أن أقول يجب أن تستر وجهها إذا خيفت الفتنة.
اتفق إجماع
على أن لها والله أن يجب. نعم، العبارة التي جاءت أن لها. أيضا كلمة يعني إن فضيلة المفتي بيقول إن دواعي الأمن تستدعي الكشف عن وجهها، وفي هذه الحالة تكون مسألة ضرورة، وهذه مسألة لا نستطيع أن نناقش فيها، لكن الضرورة تقدر بقدرها. يعني مثلا عند الباب وحده ويبقى النقاب كما هو، في يعني في المنطقة المحددة فقط. كذلك أريد أن أشير إلى أن تغطية الشعر وهو متفق على أنه عورة ما فيش خلاف، حتى يقتضي تغطيته تماما لابد أن يغطى جزء من الوجه. إذن فالعلماء مجمعون على ضرورة تغطية جزء من الوجه لاستيفاء العورة. الخلاف في هل يجوز كشف الوجه أم لا يجوز. فهذه النقاط المختصرة التي أردت أن أشير إليها، إنه غض البصر لا يقتضي إنه كشف الوجه، وكذلك كشف الوجه في الإحرام ليس هو المطلوب، ولكن المطلوب عدم النقاب. هذا والله أعلم.